إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه إخواني في الله تعتبر الفقرة الأخيرة من التمهيد. كما قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى كان من تصنيف كتابه هذا أن جعل مقدمة وجعلها على فقرات ثلاث، وكل فقرة جعلها وافتتحها بقوله اعلم. فهذه الفقرة الثالثة والأخيرة من المقدمة، وبعدها بإذن الله سندخل في أصل الموضوع أو في صلب الموضوع. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. مر معنا معنى العلم. وأما قوله أرشدك الله، الرشد قال العلماء في تعريفه هو الاستقامة على طريق الحق. الرشد هو الاستقامة على طريق الحق. الاستقامة على طريق الحق. وضده الغي. ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى للقارئين وللسامعين بهذا الدعاء. وكما قلنا من قبل أن هذا الفعل وهذا الصنيع الدعاء يدل على حسن سريرة المؤلف، على حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاء، وينبغي أن يكون المعلمون للناس على خلق واسع من الرحمة لأتباعهم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. أن الحنيفية، ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية مأخوذة من الحنيف. قال ابن الأثير رحمه الله: الحنيف المائل. وأصله مأخوذ من الحنف. هذا من كلام الأثير. قال: وأصله مأخوذ من الحنف وهو الميل. ومنه رجل أحنف، أي مائل قدمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا تنبيه من أهل اللغة في استخراج كلمة حنيف. الملة الحنيفية هي ملة الحنيف، من كان حنيفا. من هو الحنيف؟ الحنيف مأخوذ من الحنف. الحنف هو الميل. وإذا ذكر ابن أثير قال: ويقال لرجل الأحنف إذا كان مائل القدم. وهذه سبحان اللغة موجودة حتى في بلادنا. وأنا أذكر عن نفسي شخصيا رجل كان في البادية وكان يسمونه الأحنف، وكان علته أنه كان ماذا؟ كان مائل القدمين يكفى عليهما، فيسمونه الأحنف. هذه أصل اللغة، هذه في لغة العرب. فالأحنف القدم أي مائل القدم. فالحنف هو الميل، والحنيف هو المائل. إذن فالحنيفية هي ماذا؟ هي الملة المائلة. الملة الحنيفية قال العلماء هي الملة المائلة عن الشرك. الملة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد. هكذا عرف العلماء الحنيفية. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك قصدا إلى التوحيد، ليس فقط ميول عن الشرك إلى لا شيء، لا، ميول عن الشرك قصد إلى التوحيد. أي هذا الحنيفية هي ملة تعمدت الميل عن ميل الشرك إلى أين؟ إلى التوحيد. فهذه الملة الحنيفية، هذه الملة الحنيفية. وبعض العلماء كما ينقل ذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه عرف الحنيف بقوله قال الحنيف هو المقبل على الله، المقبل على الله، المعرض عما سواه. هذا هو الحنيف. الحنيف هو المقبل على الله، المعرض عما سواه. فهذا من اصطلاحات أهل العلم في تعريف الحنيف. ومن هم الحنفاء؟ الحنفاء هم الناس الذين قد مالوا عن الشرك قصدا إلى توحيد الله جل وعلا، أو على قول آخر الحنفاء هم الذين أقبلوا على ربهم جل وعلا وأعرضوا عما سواه جل في علاه سبحانه وتعالى. فهنا قوله اعلم أرشدك الله أن الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ الحنيفية هي الملة التي مالت عن الشرك وتقصد بذلك التوحيد. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم. الملة في لغة العرب بمعنى الطريقة، الملة بمعنى الطريقة. واصطلاحا عند أهل العلم تعرف الملة بأنه ما تكرر فعله، ما تكرر فعله بما شرعه الله، ما تكرر فعله بما شرعه الله على لسان رسوله، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الملة هي ما تكرر فعله بما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان رسوله نبينا محمد أو إبراهيم أو موسى، كل ما شرعه على رسله فتعتبر ملة. وتلاحظون أخوان أن الملة هي مأخوذة أصلا من الملل، من تكرار الشيء. فلان مل أو ملل أو طريق الملل إذا كررت. وهكذا الملة أشياء تكرر، تشرع تشرع تشرع، هذا أصبحت ملة، أصبحت ماذا؟ ملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم. إذا مفهوم العبارة أن تعلم أنك يا عبد الله إذا علمت أن الحنيفية وهي الملة المائلة عن الشرك البعيدة عن الشرك قاصد التوحيد، هذا هي ملة إبراهيم أبونا إبراهيم عليه السلام. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والأدلة كثيرة تدل على أن إبراهيم كان حنيفا، إن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، فملة إبراهيم الحنيفية. فكان إبراهيم عليه السلام من أعظم الناس إظهارا لمعتقد التوحيد ولمعتقد الولاء والبراء عليه الصلاة والسلام. فكان إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. كان إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا. فإبراهيم كان حنيف وكان أمة عليه السلام، وذلك اكتسب الحنيفية من أنه كان ماذا؟ مائلا، ميلا عظيما عن ملة الشرك. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين للناس أن الحنيفية، وكما قال هذا استرسال، استرسال من المؤلف لما سيأتي بعد ذلك. الآن هو ماذا؟ يمهد لأمر ما، يفهمك أنك اعتقد أن ما كان عليه إبراهيم عليه السلام هو ملة الحنيفية، هذا الذي كان عليه. وتعلم واعلم أن الحنيفية هي البعد عن ماذا؟ عن الشرك. فإذا علمت أن الحنيفية هي البعد عن الشرك، وأن إبراهيم كان حنيفا قال وهو أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أي مؤلف يقول إذا علمت أن إبراهيم كان على الحنيفية اعلم أننا جميعا أمرنا أن نأتسي بإبراهيم ننظر كيف كان إبراهيم بعيد كل البعد عن الشرك، نحن كذلك ماذا نكون مثله. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع، قال ربنا جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر ربنا جل وعلا، وهذا خطاب لجميع الناس، أننا نتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن تأمل في منهج إبراهيم وكيف أنه كان يبتعد عن الشرك بعدا سحيقا وبعيدا، فالمؤمن كذلك ينبغي أن يتأسى بإبراهيم عليه السلام بالبعد عن الشرك. وهنا انظر إلى قوله قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ركيزة ملة إبراهيم عليه السلام. ركيزته قائمة على أمرين، على أن يعبد الله، ثانيا مخلصا له الدين. وهنا قال علماء قال إذا علمنا أن هذه ملة إبراهيم فتقابل ملة إبراهيم من؟ ملة الشيطان، فتوجد إلا ملتان، ملة إبراهيم عليه السلام وملة الشيطان. طيب إذا كان ملة إبراهيم قائمة على أمرين، قائمة على ماذا؟ على عبادة الله، والثاني إخلاص الدين لله. قال وكذلك في ملة الشيطان يقابله أمران، ما هو؟ إن كان في ملة إبراهيم أن تعبد الله، ففي ملة الشيطان أن تعبد غير الله، أن تعبد الله، الثاني أن لا تعبد الله، وهذا هو الكفر، وإن كان في ملة إبراهيم إخلاص الدين لله، ففي ملة الشيطان أنك تجعل مع الله شريك، وهذا هو الشرك. فملة الشيطان قائمة على الكفر والشرك، وهذا على نقيض ملة إبراهيم عليه السلام. أعيد، ملة إبراهيم كما قال المؤلف أن تعبد الله مخلصا له الدين، عبادة الله ثم إخلاص الدين، هذه ملة إبراهيم، تقابلها ملة الشيطان وهي على نقيض ذلك. فالذي لا يعبد الله فهو كافر، وهذا على خلاف ما كان في ملة إبراهيم أن تعبد الله. ومن أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر من إنس، من جن، من حيوان، من أنداد، من عبد مع الله إلها آخر فهذا ما أخلص الدين لله. فعندنا عندنا عبادة الله وإخلاص الدين، وعندنا الكفر والشرك. فملة الشيطان ليس فيه إلا ماذا؟ الكفر والشرك. والنجاة في ذلك يا عبد الله بأنك تعبد الله وكذلك تخلص له الدين. وهذا ينبه إليه المؤلف بقوله قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، قال بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال معنى يعبدون يوحدون، وأثر ذلك التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تناقل أهل التفسير أن ابن عباس سئل عن قوله تعالى ماذا يعبدون في هذه الآية، قال معنى يعبدون أي يوحدون، فربنا جل وعلا ما خلق الخلائق من الجن والإنس إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال ومعنى يعبدون يوحدون، قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طيب ما معنى التوحيد؟ التوحيد لغة قال علماء التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، ومعنى في لغة العرب قالوا الحكم، والعلم بأن الشيء واحد، هذا هو التوحيد. التوحيد بأن تعتقد بأن هذا شيء واحد، وحتى الصفوف وحتى الكتب وحتى القوى وحتى التوحيد بأن تعتقد بأن شيء أصبح واحد، هذا هو التوحيد. قال الحكم بأن شيء واحد. وأما اصطلاحا فالعلماء في ذلك تعاريف، منها إفراد الله بحقوقه. قال العلماء إفراد الله بحقوقه، إفراد الله بحقوقه، هذا تعريف من تعاريف التوحيد، إفراد الله بحقوقه. كل ما كان حقا لله يعطى لله، كل ما كان حقا لله سبحانه وتعالى يفرد له. فإن أفردت حقوق الله لله كنت يا عبد الله موحد، كنت يا عبد الله موحد. هذا تعريف. وتعريف آخر للتوحيد ذكره الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، قال التوحيد إفراد المعبود بالعبادة، التوحيد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته، مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. أعيد، قال السفاريني رحمه الله تعالى، قال التوحيد إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، ذاتا وصفاتا وأفعالا. فهذه ماذا؟ كذلك من تعاريف التوحيد. وكل ذلك كلها مردها واحد، مردها واحد، كل ما كان من خصائص الرب جل وعلا ومن حقوق الله سبحانه وتعالى فهذه تصرف لله، فمن فعل ذلك كان موحد، كان موحدا. تعلم أن من خصوصيات الرب ومن حقوق الرب أن يفرد بالطاعة وأن يفرد بالعبادة، فاصرف هذا الحق لله تعتبر موحد. تعلم أن من حقوق الله جل وعلا أن لقد تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وبالإحياء وبالبعث والنشور والقدرة، إذن هذه من أفعال الربوبية، فتوحد الله، توحد الله في ربوبيته، فتجعل جميع أفعال الرب لله سبحانه وتعالى. وهكذا إن قمت بذلك يا عبد الله بأن وحدت الله جل وعلا في جميع أشيائه في جميع أموره وخوائصه جعلت لله، كنت موحدا، كنت موحدا. ومن تأمل في تعريف أهل السنة والجماعة لا تخرج عن هذا النسق، بأنك تفرد الله سبحانه وتعالى في جميع الحقوق. وهنا المؤلف قال التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وكما ذكرنا المؤلف يعني ليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك لو أن الواحد أفرد الله بتوحيد الألوهية ثم أشرك في الربوبية، يعني هل يعتبر موحد؟ لا يعتبر موحد. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في باب التوحيد أن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، أي قدح في الألوهية سرعان ما ينسحب إلى أنواع الربوبية وأسماء والصفات، ومن طعن أو وقع فيه خلل في باب الأسماء والصفات سيظهر ذلك أيضا خلل في الربوبية والألوهية. فيقال العلماء قال ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاثة كلها متلازمة، كلها متلازمة. فالمؤلف هنا عندما اقتصر التوحيد هو توحيد إفراد الله بالعبادة، إنما المؤلف اقتصر على المال العبادة لأهمية هذا الأمر، لأهميته. وإلا المؤلف يعرف أن من أنواع التوحيد أن توحد الله ماذا؟ في ربوبيته، وأن توحده في ألوهيته، وأن توحده في أسمائه وصفاته. ولو أن واحد من الناس يعني آمن أو وحد الله بواحد من هذه الأنواع من التوحيد لا يعتبر بذلك موحد. ولهذا من الخطأ، من الخطأ أن ترى أن بعض الناس، وهذا يعني مسألة يعني يستغلها المبتدعة، المبتدع عبد الله استغلوا هذه الكلمة، قال انظروا إلى أهل السنة يقولون بأن الكفار وحدوا توحيد الربوبية. يعني أنت تعلمون أن أهل السنة يقرون أو يعتقدون بما جاء في القرآن والسنة أن الكفار كان عندهم إيمان ببعض أو إقرار لبعض ماذا؟ ربوبية الله من الخلق ومن الرزق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فالمبتدعة لم يسمعون مثل هذه النقولات بأن أهل السنة يقولون بأن الكفار كانوا يعرفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنهم كانوا كذا وكذا. انظروا انظروا لأهل السنة كيف يقولون بأن الكفار وحدوا الله توحيد الربوبية، هذا حقا باطل؟ هذا باطل. أهل السنة لا يقولون بذلك، أهل السنة لا يقولون بأن الكفار وحدوا الله توحيد الربوبية، هذا غلط. ولهذا ما تجد أحد من العلماء، بقول من المحققين من أهل العلم، ما ترى أحد أبدا يقول بأن كفار قريش كانوا يوحدوا الله توحيد الربوبية، ما أحد يقول بهذا. وإنما ترى في كتب يقولون أن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية. أن يقولوا أمنهم يقول موحدون، حاشاهم. ما ترى سنيا إمام من أئمة أهل السنة يقول بأن الكفار وحدوا الله أو هم موحدون في باب الربوبية، ما يقول بذلك. لماذا؟ لأنهم أشركوا الله جل وعلا في باب الأسماء والصفات والألوهية. ومن أشرك في باب من أنواع التوحيد الثلاثة فإن لا يكون موحدا أبدا، لا يكون موحدا أبدا. فالكفار أشركوا في الربوبية الألوهية وأشركوا في الأسماء والصفات، إذا ما هم مشركون كذلك في توحيد الربوبية، فهم لا يسمون موحدين، وإنما يقال عنهم أقروا. الكفار أقروا بالربوبية، أقروا، أما وحدوا فهذا من الخطأ وهذا من الزلل العظيم، ولا يفعل ذلك إلا من لم يستوعب أقوال أهل السنة في هذا الباب. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى عندما اقتصر على أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إنما أراد ذلك لأهميته، أرادك لأهميته. فيعني أعظم باب إخواني في الله، أعظم باب يعني ابتليت به الأمم، هو أنهم انحرفوا عن توحيد الله في عبادته. أعظم باب، ترى أن كثير من الأمم يعني في الربوبية أيقنت، قليل من الفرق الضالة أو من الفرق المارقة من الإسلام من طعن في ربوبية الله. جميع الطوائف، بل حتى فرعون مع كفره ومع طغيانه كان يقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي. ما من فرقة ضالة من النصارى واليهود، بل حتى المجوس، هم أنفسهم يقرون بوجود خالق. لم تضل فرقة من هذه إلا فرقتان ممن كفر بربوبية الله، الدهرية قديما والشيوعية حاليا، هاتان الفرقتان اللواتي عرف عنها أن انحرفت في ربوبية الله جل وعلا. ادعى وكان يقر بأن الله هو خالق، يقر في نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم مقرين بذلك. فرعون يقر بوجود الخالق لكن أكفر عناد واستكبارا. ففرعون والكفار، كفار قريش والنصارى، كلهم يقرون بوجود خالق ورازق، يقرون. وما كفر بهذا الباب كما نقل لا فرقتان، دهرية فيما مضى واندثرت، وحاليا ماذا؟ الشيوعية الحمراء البلشفية، وهي ماذا؟ وهي الإلحادية، ممن يزعمون لا حياة لا إله والحياة مادة. وإلا جميع الملل تقر في ذوات أنفسها بوجود خالق ورازق. ولهذا ترى أن معظم عراق الأنبياء مع أقوامهم إنما في إفراد العبادة. ما من نبي يأتي على قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، يعني ما ناقشهم بوجود الله. نادر ما تأتي بعثة نبي مع قوم على وجود الله، لهذا موجود في فطرة، في فطرهم وفي مبادئهم وفي عقولهم وفي صدورهم، مقرين بوجود الله. لكن الإشكال عندهم حول إفراد الله بالعبادة، هذا الإشكال، هذه الهمزة أو الحلقة مفقودة بين الناس وبين ربهم جل وعلا. فأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذه الصلة على أن الله موجود، إذن يستحق أن يعبد، لا إله إلا الله ولا عزة ولا منات ولا شيء. ولهذا فلعظم هذا باب وخطورته ماذا حفر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد في هذه الخصلة. وإلا المؤلف يعرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإفراده بالربوبية وإفراده في الأسماء والصفات، لكن اقتصر على العبادة لأهمية هذا الباب، وهذا ملاحظ في جميع كتبه كما ذكر ذلك في نواقض الإسلام رحمه الله تعالى. إذن التوحيد إخواني في الله هذا الأمر، قال وهو إفراد الله بالعبادة. قال وأعظم ما نهي عنه، قال الشرك، وهو دعوة غيره معه. الشرك في اللغة من المشاركة، الشرك في اللغة من المشاركة، منها شريك، يعني شريك كله بمعنى مشاركة، شراكة شريك شركة تأتي بمعنى المشاركة. ومعنى الشرك كما جاء لكم في السنة قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. أن تجعل لك مع الله ند، تجعل مع الله ند، تجعله مكافئ مساوئ، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد ذكر العلماء كما مر معنا في درس ماضي أن من العلماء من فسر الشرك بأن تجعل لله ندا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسماء وصفاته، وبينا بالأمثلة كيف ذاك، بأن تأتي بند بنظير بمساوئ لله جل وعلا، سواء كان جماد أو كان من النبات والأشجار أو كان من الحيوان أو كان من إنس وجان، تجعل شريك مع الله وتصرف له شيء مما هو لله، تعبد الله تجعله من العبودية لهذا الغير، تفرد أفعال الله لله وتفردها لغير الله، هذا كله ماذا؟ من الشرك، هذا كله من الشرك. قال وأعظم ما نهي عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا واضح أخواني في الله، المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة الأخيرة بين ما يتعلق بتوحيد الله، يعني خلاصة الفقرة أخواني في الله، المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنك يا عبد الله إذا علمت أنك مأمور من قبل ربك ثم أوحينا إليك بماذا؟ بأن تتبع يا عبد الله ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. كل واحد من الناس مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. قد يقول قائل ما هي ملة إبراهيم التي أمرنا بأن نتبعها؟ قال المؤلف أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا هو سيأتي مزيد شرح بإذن الله في أنواع العبادات حول ما يتعلق بقوم إبراهيم إبراهيم عيسى مع قومه. لكن بالخلاصة أن تعلم إذا علمت أن ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الطريقة لابد لنا جميعا نسلكها. فقول أن نعبد الله خرج بذلك الكفر، فلا يجوز يا عبد الله أن تكفر بالله، بل لابد أنك تؤمن بالله. وبقولنا إخلاص الدين لله جل وعلا خرج بذلك الشرك، وهو أنك لا تجعل مع الله شريك، لا تجعل مع الله شريك. فلا بد أنك يا عبد الله تتحلى بالأمرين اثنين، فإن اختل أحدهما فلم تكن من ملة إبراهيم ولم تكن حنيفية، لم تكن حنيفية. فالملة الحنيفية لا تكون لكافر وأيضا لا تكون لمن لمشرك. فمن كفر بالله وأصبح بلا دين وأصبح لا يعبد ربا ولا إلها، هذا كافر ليس بحنيفي. ومن يعبد أو من أقر بوجود الله وآمن بوجود الله لكنه ما أفرد له الدين، فهذا مشرك لم يكن حنيفيا. فإذا علمت ذلك يا عبد الله بأن ملة إبراهيم وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن الناس جميعا عليهم أن يسلكوا هذا الصراط المستقيم، ليس لأحد لا لملك مقرب ولا نبي مرسل له أن يخرج عن هذه الملة، الناس جميعا، بل نبينا كما هو ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فينبغي أن نكون ماذا؟ حنفاء لله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، وهو في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون ليس العبادة فقط صلاة وصيام ونوافل، بل العبادة هي أعظم من ذلك. ولهذا فسر ابن عباس العبادة هنا بماذا؟ بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فهذا الأصل، ليس الأصل كما يدعي بعض الناس أنك تؤدي العبادات بأي صورة، لا يا عبد الله، بل أعظم صورة ينبغي بل يجب أن تؤدى في دينك ودنياك أنك تكون موحد. وانظر إلى قول المؤلف حين قال وأعظم ما أمر به التوحيد، أعظم أمر. لو أنك كما قال العلماء لو أن المسلم فتح دفة القرآن من الفاتحة إلى سورة الإخلاص كلها في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، كما يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى
القرآن كله توحيد، ما تخرج حكم من أحكام إلا في التوحيد. إن جئت في باب القصص الأنبياء يدور على إيش؟ على التوحيد. إن جئت فيما يتعلق بعلامات الساعة والقيامة في جزاء الموحدين، ترى التوحيد أمامك. القرآن توحيد، ودعوة الأنبياء والرسل ما أقيمت إلا لماذا؟ للتوحيد. قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه ركيزة. ما يأتي النبي وكما قلنا يطرق باب قومه إلا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، توحيد. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام جعل نصب عينيه التوحيد، ما كما قال نزلت عليه الرسالة والنبوة حتى خرج بين الناس يدعو من التوحيد. جلس في مكة 13 عاما جعلها خالصة في دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا: يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله. ومن تأمل في حياة نبي يراها مكللة، قد كللت بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأنها أصل الأمور، الدين رأسه التوحيد. فتخيل يا عبد الله لامرئ عنده جسد بلا رأس، هل يمكن ذلك؟ هل يعيش؟ والله ما يستعيش. وهكذا المسلمون، فإن كان المسلم يبني دينه على كل أعمال الشرعية من علمية وعملية، لكن ما جعل التوحيد فيه حظا، فليعلم أنه ممن ذابت أعماله سدى، ذابت أعماله سدى. ولهذا ترى يا عبد الله أن أهل السنة والجماعة من منطلق دعوتهم أنهم يركزون على باب التوحيد في محاضراتهم، في ندواتهم، في دروسهم، في دعوتهم، لا يألون جهلا عن جهدا في دعوة الناس لتوحيد الله جل وعلا. وإسوتهم في ذلك ما عليه الأنبياء وما عليه الرسل، بل ما عليه شريعة الله جل وعلا. للأسف مع وضوح يعني هذه الدعوة الواضحة الصريحة في دعوة الناس لتوحيد الله جل وعلا وأن أساس الملة والشريعة، إلا نرى كثير من الجماعات ومن الدعوات من لربما ينفر وينفر الناس من توحيد، ينفر وينفر الناس من دعوة التوحيد. كم من أناس لربما يجعل دعوة التوحيد أنها دعوة تنفر وتفرق بين الصفوف، يقولون بكل صراحة. تذهب مثلا يا عبد الله إلى بعض الجماعات كجماعات الإخوان أو جماعات التبليغ، انظر إلى حيز التوحيد في دينهم وفي معتقدهم، تسمع عن كلية ضخمة، كلية فيها من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ثم تمعن يا عبد الله في باب التوحيد، ترى أنهم لا يخرجون عن ماذا؟ عن التوحيد الربوبي، إثبات الخالق، إثبات الصانع، إثبات الرازق، إثبات أن الله محيي، أن الله موجود. انظر للقمر، انظر للساعة، انظر للطيارة كيف تطير، تدل على ماذا؟ سيارة تسير، هذه تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله موجود، الله أكبر. هذا الفيلسوف الفلاني أسلم لما علم بتوحيد الربوبية وأن الله موجود. طب أين الألوهية؟ لا شيء. جامعة متكاملة تريد أصول الثلاثة، لا يوجد. القواعد الأربع لا توجد. نواظ الإسلام لا توجد. كتب التوحيد لا توجد. كتب شيخ الإسلام المتعلقة بالألوهية والأسماء والصفات لا توجد. كتب أئمة التوحيد لا توجد. لماذا؟ لعلمهم أن هذه كتب من كتب التوحيد أن إذ وضعت في جماعتهم أن تنفر الناس. وهذا يا أخوان من عظم البلاء، من ظن أن دعوة التوحيد تنفر الناس هذا ضل سبيله. نقول نعم، دعوة التوحيد تنفر، يعني تفرق الناس، هي تفرق، لكن تفرق بين من؟ لا تفرق بين أهل الحق، بل تفرق بين أهل الحق والباطل. ولهذا كان من أسماء نبينا محمد بأن محمد فرق بين الناس، من صفته عليه الصلاة والسلام أنه محمد فرق بين الناس، وفي رواية بأن محمدا فرق بين الناس. نبينا فرق، بس بين من؟ هل بين أهل الحق؟ حاشا، إنما فرق بين الإسلام والكفر، بين التوحيد وبين الشرك، وهكذا التوحيد. إذا أردت يا عبد الله أن تصفي دعوة من الدعوات، اجعل فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا جعل فيها التوحيد فإنها تمحص، يخرج في من كان في قلبه دخن، في قلبه البدع والأهواء، من قل اعتقاده، من قل يقينه بالله جل وعلا فإنه سينفر. وهذا الذي صار في دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أتى بالتوحيد فتفرق الناس. ذاك المنافق الواضح ذاك المنافق الخفي، ذاك المشرك، ذاك الملحد، تفرق الناس بدعوة ماذا؟ بدعوة التوحيد. ولهذا ينبغي إخواني في الله أن أهل السنة لا يألون جهدا بدعوة الناس، بل هذا أعظم ما أمر الله جل وعلا به. بعض الناس إخواني في الله ترى في مقرراتهم في دروس التوحيد مسألة غريبة، من الناس من لربما لا يجعل التوحيد حظا، ينتمي للإسلام، ينتمي للإسلام، لكن باب التوحيد هذا لا يسع عنده اعتبار، لا يؤمن به، يقول إيش توحيد؟ ما في داعي للتوحيد هذا الأزمان، التوحيد بحيث يكفينا نصلي لله جل وعلا. وبعض الناس من لربما يؤمن بالتوحيد، لكن ما هو التوحيد الذي يؤمن به؟ قال أنا وأخوانا سأعلم الناس التوحيد، ولا بد من التوحيد، التوحيد هذا أمر ضروري، الآيات في القرآن تدل على التوحيد. فإذا دخل في ميدان تعليم التوحيد بماذا علم؟ علم توحيد الربوبية، أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محي، أن الله مميت، لا يخرج عن هذا النطاق. فيجتمع عنده ماذا؟ من أراد يجتمع عنده كما يقال أهل البدع وأهل الضلال. لماذا؟ لأنهم ما سيجدون عنده ما يمس في معتقدهم، بل يتركون. وهذا يجرنا إلى أناس على محمل آخر، بعض الناس إخواني في الله قد يقول لا صحيح، إحنا ما نتطرق إلى توحيد ربي، بل نؤمن نثبت بأن الله يفرده العبادة، لكن ماذا يفعل؟ الإجمال، يجمل هذا الباب. وترى هذا واضحا صريحا في بعض جماعات الإخوان، ترى من مبتدعة من جماعات الإخوان إذا ناقش السني في باب المناظرة، فإذا أنكر على هذا الإخواني بأن جماعتكم لا تأمر بالتوحيد ولا تنهى عن ضده، يقول كيف لا، بل لشيخنا في مذكراته بند في ذكر التوحيد. فإن نظرت في هذا ترى فيه كلام إجمالي، والإجمال ما ينفع. تخيل يا عبد الله أني في مجلس، وعندي في هذا المجلس ماذا؟ أناس، عندي شيعي، عندي قبوري، عندي حلولي، عندي معتزلي، عندي مبتدع. فقلت يا أخوان لابد أن نعبد الله، عبادة الله أمر لابد. قال ربنا جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم نعبد الله، العبادة لها أجر عظيم عند الله، تفتح له الجنان، تكون من أهل الإسلام، تكون من المتقين، يحبك الله ويرضاك، عبادة. طيب فصل يا عبد الله، ما يفصل، فصل في النذر، في الذبح، في الإخلاص، في الخشية، في الخشوع، ما يوضح. لماذا؟ يعلم أنه إذا وضح سماذا الناس يعرفون مواقعهم، لكن بالإجمال يبقى كله. هذا الرافضي يسمع إفراد الله بالعبادة، نعم صحيح إفراد الله، الله يعبد جل وعلا، الله من كان مع الله من الأولياء والأقطاب الاثنى عشرية، يحمل المجمل على ماذا؟ على ما في رأسه. وذاك القبوري إذا سمع بأن الله يفرد بالعبادة، قل نعم الله يفرد بالعبادة، الله جل وعلا يفرد، وهكذا من أذن الله بأن يفردوا من الأولياء والأقطاب لهم عبادة. وهكذا الحلولي إذا سمع بأن الله يفرد بالعبادة قل نعم الله يفرد، فيقول بأن الله إذا حل في أنا سأعبد. إذن هذا الأخوان إجمال، كل سيجعل الإجمال على رأسه. ولهذا كان العلماء يحذرون من الإجمال، يحذرون من الإجمال، لأن من مسالك أهل الأهواء. لكن أهل السنة ما يقوم بذلك، يفصلون، ويتنظر في كتب أهل السنة التفصيل، الدعاء حكمه، النذر حكمه، الذبح، لماذا التفصيل؟ حتى توضح هذه المعالم عند الناس. ولهذا أخوان بعض الناس لو يدخل ينسلك وماذا يتقمص سيرة أهل السنة، لكن ليس السير الصحيح، إنما يتكلم بما بأمور إجمالية، دعوة الله، توحيد الله، نوحد الله. طب ما هو التوحيد؟ بين التوحيد إيش هو؟ ما هي مكامنه؟ ما هي صفاته؟ ما هي أركانه؟ ما هي شروطه؟ ما يستطيع أن يتعدى عن هذا النمط. توحيد، أدلة التوحيد، فضل التوحيد، ثمار التوحيد، ويقف تفصيل. فهذا ليس عليه ماذا عمله، وهكذا فعل من مخالف منهج أهل السنة. أما أهل السنة فإنهم يذكرون الألوهية والربوبية والأسماء والصفات مع التفصيل فيهما، وذلك لعلم أن أعظم ما نهي عنه ماذا؟ هو التوحيد. وهكذا في قوله أعظم ما أمر به التوحيد، قالوا أعظم ما نهي عنه الشرك، وأيضا أعظم شيء منع وحذر منه في دين الله هو الشرك، أعظم شيء. كم أدلة القرآن؟ القرآن يعني من أوله إلى آخره فيه تحذير من الشرك، الإسلام قائم على التحذير من الشرك، كلمة الإخلاص قائمة على التحذير من الشرك، تقول لا إله إلا الله، لا إله نفي المعبودات، إلا الله، إثبات الله جل وعلا، فيه نفي وإثبات. وهكذا الإسلام، الإسلام نبي التوحيد وانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك. فمهما تأتي من الإسلام من كل جوانبه ترى في ماذا محاط بهذا السياج من التحذير من الشرك. وتنظر في دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام من أول منطلق حياته، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى في الرمق الأخير يدعو الناس إلى التحذير من الشرك في آخر حياته. يدخل تدخل عليه عائشة رضي الله تعالى عنها كان في صحيحين، تقول لما طفق أو طفق بنبينا، يعني نزل عليه ملك الموت، يعني لما نزل بنبينا طفق، يعني جعل يجعله خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو كذلك، انظروا نبينا في حال الاحتضار تأتيه سكرات الموت فماذا يتغطى، فإذا اغتم كشفها. قالت فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متى قال هذه؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. انظر حتى تعرف في دعوة المسلم ما مدى التحذير من الشرك في دعوة الأنبياء والرسل في آخر حياته، وهو يدندن على التحذير من الشرك. إذا كان هذا حياته في آخر حياته فمن بالك في قوته وفي حياته العلمية والعملية، هو أعظم من ذلك. ما ترك نبينا صغيرا ولا كبيرا من أنواع الشرك إلا وحذره، شرك الأقوال، شرك النيات، شرك الأعمال، شرك الاعتقادات، حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام. فأعظم ما نهي عنه في كتاب الله وفي سورة نبينا وما كان عليه الأنبياء من قبل هو التحذير من الشرك. وعلى هذا كان عليه عمل أهل السنة والجماعة، يحذرون الشرك تحذير لعلمهم أنه أعظم ذنب، أعظم ذنب يعاقب عليه المؤمن هو الشرك. ولئن أشركت ليحبطن عملك. ما يغنيك يا عبد الله بأن تأتي بالعبادات بالأعمال الصالحة كجبال أحد أو جبال ماذا تهامة بيضاء، ثم تأتي وأشركت بالله جل وعلا، ما ينفعك ذلك؟ ما ينفعك شيء، ذهب أعمالك سدى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر ذنب هذا لا يغفره ربنا أبدا البتة، وما بقية الذنوب فهي تحت مغفرة الله جل وعلا. إذا المسلم الواعي إذا كان في باب الدعوة وأراد أن يرتب الأولويات فعليه أن يبدأ ماذا بالتحذير ماذا من الشرك، لعلمه هو الذنب الذي إذا وقع فيه المؤمن فإنه لن يغفر له، وأنه مهما عمل من أعمال صالحات فإنه مردود على وجهه. ولهذا كان على أهل السنة والهذا الذي عملوه بأنهم كرسوا جهودهم في التحذير من الشرك. لكن تنظر هل الجماعات هل الدعوات على هذا الباب؟ بالعكس، ترى أن من الجماعات والدعوات لربما ما تعرف الشرك. ما أقول لكم أنها تحذر ما تحذر، لا، بل أقول ما تعرف الشرك فضلا أن تحذر منه. نعم توجد جماعات مثلا عندها معرفة بالشرك يعني أن الشرك هذا ما يجوز وهذا محرم وهذا من الشرك في الربوبية وهذا في الألوهية، لكن تجبن لما ذكرنا. إذا حذرت الناس من الشرك كان ذلك إيذانا بماذا؟ إيذانا على تفرقة الناس وناس ينفرون منهم، هذا له وجه ضلالة. لكن ائتني برجل لربما داعي وما عرف ما هو الشرك، هذا الإشكال، ما يعرف ما هو الشرك فضلا أن يدعو الناس إليه. كم سمعنا من أناس كانوا على مرتبة عليا من مراتب القيادة لجماعات مسلحة أو جماعات فكرية جماعات منهجية، وكان هذا الرجل لا يعرف شيء في توحيد الله جل وعلا، بل منهم ما يترأس كما يقال حركة قتالية حركة جهادية، سمعون عن حكمة يار وعن رباني وعن آخر وآخر وآخر، وكان من هؤلاء من لربما من كان يعتقد بأن في الكون أربعة أقطاب، في الكون أربعة أقطاب، أربعة أولياء يتحكمون مع الله جل وعلا، وهذا لو كم يقال له رأس وله جهاد وترفع له رايات أهل السنة، هو على هذا النمط من قلة المعتقد. وبعضهم لربما ينكر استواء الله جل وعلا، بل أخبرنا وقدراء وذلك الناس بأعيانهم أن ربما في ساحة القتال في ساحة الجهاد أن من الناس من كان يقاتل الكفار وقد عصب على عضديه التمائم والحروز والرقى، يعتقد بأن غير الله يضر وينفع، بأن هذا الحبل يضر وينفع، وهذا كما قال والدعاء يعرفون هؤلاء يحذر قال اتقوا الله هذا جيوشكم هذه جندكم هؤلاء أتباعكم على هذا الشرك وانتبه لا تحذر انفر خرج من جبهتنا سبحان أين هم من قول نبينا لم مر على ذات أنواض وهو في جهاد نبينا فيه جهاد في قتال ولما رأى أصحاب ما فعل لما ودوا قالوا يا ليت لنا ذات أنواض ماذا فعل نبينا قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اعلنها آلهة كما هم آلهة قال الله أكبر أنها سنن حذر النبي أيما تحذير في ماذا في حق من تمنى أو تلفظ فكيف الذي فعل تمائم وتول عند أيدي الموحدين ويسكت عنها لماذا أخوان هؤلاء والله ما زرع ذلك إلا في حق من لم يعظم الشرك ما عظم الشرك حاشا هذا أن يقع بين أهل السنة والجماعة أهل السنة ربوا منذ نعومة أظفارهم تربوا على المنهج أهل السنة بالتحذير من الشرك أنه لا ذنب أعظم بعد ذنب الشرك كرسوا جهودهم على محاربة الشرك يذمونه ذما شديدا لربما لو رأوا رجلا زاني سارق يفعل الفواحش لكنه موحد هذا يهون عندهم على رجل يرأوه على طاعة على بر على تقوى لكنه مشرك هذا عندهم أشد لماذا لأنه على شفا هلكة على شرك والشرك أعظم الذنوب الرجل أخواني في الله لو أتى بذنب واحد وهو ما الشرك فإن معي من أعمال صالح تهدم ربنا يقول نبيه ولئن أشركت ليحبطن عملك عمل من يا أخوان عمل نبينا ما هي أعمال نبينا ما الذي أحصاها من يحصيها منا ما تستطيع فضلا وعلما وثقة وخشية وصلاة وإنابة ومعك لو وقع نبينا ولو أشركت شرك عابر ليحبطن عملك هذا كما يقول حاشا نبي من ذلك لكن تحذير لأمته إذا كان هذا التحذير في حق نبينا فالناس من باب أولى فإذا علم المسلم الشرك ومذمته بهذه الصورة كان عليه أن يسعى سعيا حثيثا في التحذير من الشرك في شتى صوره شرك في الربوبية شرك في الألوهية بالأسماء والصفات بل يقال أن التحذير من شرك الألوهية في هذه الأزمان أوكد وأوكد وأوكد وهذا الذي جرى عليه عمل المؤلف إن ذكر التوحيد نبه على توحيد الألوهية فاضل بالعبادة إن حذر من الشرك حذر ما يتعلق بالتحذير من شرك العبودية لأن هذا من أظهر الأنواع ومن أكثرها انتشارا بين الناس لكن كما قلنا يا إخواني في الله لما ترى حال الجماعات ترى الأسى والله أسى عظيم عظيم ترى أتباع أمم يطيرون خلف رجل وهو لا يعرف شيء بالشرك ورحمة الله على شيخ الألباني يذكره أن رجل من أصحاب جبهة الإنقاذ الإسلامية جلس مع شيخ الألباني ثم حدثه حول قيام دولة الإسلام وأنهم بالملايين فقاله الشيخ كم منكم قال الشيخ نحن مئات الألوف بل ملايين يا شيخ هذا كان صريح لو حق الحق كانوا بكثرة كانوا كثرة ساحقة في وقتهم فقال له الشيخ هل هؤلاء كلهم خلونا نقول الموحد قال هل هؤلاء كلهم يعتقدون بأن الله مستوى على عرشه فقال هذا رواه صحيح قال لا يا شيخ قال أنتم تعيشون في أوهام ما تقام لكم دولة يعني غثاء بلا توحيد بلا عقيدة بلا دعوة أهل السنة والجماعة بلا معتقد صحيح ما تقام دعوة لمبتدعة دعوة مبتدعة إن أقيمت على شفا هلكة تسقط البقاء لأهل السنة والجماعة من كان على معتقد يريده ربنا يرضاه معتقد التوحيد فمن رب الناس على التوحيد قامت له قائمة أما لفلفة جماعات بكثرة كما يقال ذاك يصرخ أقوى نحن جماعتنا قد حازت العضوية بالملايين وتلك المسيرية المليونية وما يغني عنا المليونية عبد الله يعني والله أخوان أسى أذكر ذاك الرجل يعني صلى الله العفو والعافية من بعض الأفكار المعتزلة العقلانية يحكي عن نفسه وله مقال سمعته بأذني كي يتكلم وهو يعني رجل من هؤلاء المميعين قال كنت في طائرة قال فكان بجواي رجل قال وكان فيه سمة الصلاح أو سمة الإسلام قال فسألته من أين أنت قال أنا من شرق آسيا جهة الهند وباكستان فقلت أنت على أي مذهب قال أنا من القديانية هو القديان من الفرقة المرتدة هي اعتقاد كفرية قال وكم منكم انظر يا إخوان السفاهة قال وكم منكم قال احنا من كم مليون ملايين هم راح يوم كتلة في تلك الأماكن قال احنا بالملايين فقام هذا الداعية على حد زعمه في شريط له يقول انظروا أخوان هل بكل سهولة أن نضحي بهذه الكتلة مئات آلاف الملايين تذهب هكذا يا أخي لماذا لا نبسط جسور معها؟ عايش جسور يا عبد الله، ناس كفرة مرتدين، تبنى جسور التوحيد. نعم نمد لهم جسر التوحيد، إن أخذوا بحي هلا، ما أخذوا بحي يتركون على ضلالتهم. أما أنك تميع دينك يا عبد الله، تجعل دينك قائم على الميوعة بأن تكسر في توحيد الله، يعني أن تمنع الألوهية، لا تذكر الاستواء، الأسماء والصفات يغلق عليه، باب الإيمان والقضاء والقدر هذا يمحى، باب الصحابة يخفى من أجل حتى تلتحم مع المبتدعة، هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة معتقد واضح. لا تقوم لهم قائمة إلا بتوحيد الله جل وعلا، وخذها قاعدة، ما زكى الله دعوة من الدعوات إلا بتوحيد الله، وهذا من نصر الله، من نصر الله ينصره الله، ومن أعظم نصر الله أن توحيده، هذا هو دين الله، توحيد الله هو دين الله جل وعلا، بأن تثبت بكل ما أوتي من قوة بأن الله هو الذي يوحد في هذه المعمورة، لا كائن مخلوق معه، لا عبد ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا حيوان ولا جمال أصنام. إن أظهرت حبك لله جل وعلا بتوحيده فحين ينصرك الله جل وعلا. أما أنك تخذل الله جل وعلا في هذه المواقع بأنك ما قد ترضى بالدنيا في دينك، تثر الناس على شرك وعلى وثنية وعلى طاغوتية، ثم تسكت مداه لهؤلاء لمآرب شخصية، وإن لبست بلباس الدعوة لكن بمآل مال شخصية، تريد منصب، تريد زعامة، تريد قيادة، فهذا يا إخوان ماذا؟ خروج عن دعوة أهل السنة والجماعة. فإخوان فاحفظوا هذا الباب، أن أعظم ما أمر به هو التوحيد، وأعظم ما نهي عنه هو الشرك. فإذا علم المسلم هذه العبارة الذي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فليعمل لها عملها، وذلك بأن يسعى سعيا حثيثا في دعوة الناس، بل دعوة نفسه إلى توحيد الله أولا، ثم دعوة الآخرين، وهكذا تحذير من الشرك في نفسه وفي غيره. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.